أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 44، أحكام العلة والمعلول، ملاحظات حول العلة والمعلول. هذا الدرس بسيط ومهم. إن التصور الصحيح للعلة والمعلول ومعنى العلية يكفي للإيمان والاعتقاد بأن الشيء يستحيل أن يكون علة لنفسه، فالمعلول يستحيل أن يكون علة لنفسه، إذ أن هناك مغايرة بين العلة والمعلول. لماذا؟ لأن العلة هي عين السببية، والمعلول هو عين التعلق بالسبب، فالمعلول معنى حرفي ربطي قائم بغيره، قائم بعلته، والعلة معنى استقلالي مستقل عن المعلول. فكيف يكون الشيء علة لنفسه، أي أنه في نفس الوقت علة وفي نفس الوقت معلول؟ هذا مستحيل، لأن معنى العلية وقوام العلية أن هناك شيئا قد توقف عليها، ومعنى المعلولية أن هذا الشيء قد توقف على غيره. فمعنى كون الشيء علة لنفسه أنه قد توقف على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه دور محال. لكن لو قرأنا بعض عبائر الفلاسفة فإنه قد يفهم منها أن الشيء علة لنفسه، كقولهم بالنسبة لله تبارك وتعالى: إن واجب الوجود هو مقتضى ذاته، فقد يفهم منها أنه معلول لذاته. تعبير آخر قولهم: واجب الوجود بالذات في مقابل واجب الوجود بالغير، فإنه قد يوهم كما أن الشيء يجب بالغير، فإن واجب الوجود يجب بنفسه، أي بواسطة نفسه، فيفهم من هذه الباء معنى الواسطة والسببية. والحقيقة أن هذه التعبيرات من باب ضيق الخناق، أحيانا القوالب اللفظية تضيق عن أداء المعنى العقلي الدقيق. من باب تقريب المثال، لو قال شخص لشخص: بإذن من عملت كذا؟ فقال: بإذني أنا، بإذني الخاص. فهل هذا يعني أنه يحتاج إلى إذن، أم هذا يعني أنني لا أحتاج إلى إذن حتى تسألني بإذن من عملت كذا؟ فهنا حينما تقول واجب الوجود بالذات أو واجب الوجود بمقتضى الذات، أي أنه لا يحتاج إلى سبب، فهو موجود بذاته، موجود بمقتضى ذاته من دون الحاجة إلى علة مغايرة له. فهذا التعبير واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بمقتضى الذات، هذا بيان لسلب علية الغير وليس بيانا لإثبات العلية للذات. هذا تمام الكلام بناء على أصالة الوجود، وأن التأثير للوجود، وأن المؤثر هو مصداق الوجود، وبالتالي يتضح أنه لا يمكن اعتبار الماهية علة لشيء، فماهية الشيء ليست علة لوجود الشيء. لماذا؟ لأن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا الماهية بما هي هي ليست موجودة ولا معدومة، فكيف تؤثر في وجود الأشياء؟ وهذا يصطدم مع ما ذكره الفلاسفة إذ سموا العلة وقسموها إلى قسمين، علة الماهية وعلة الوجود. ومثلوا لعلة الماهية بعلية الخط والسطح لماهية المثلث، فالمعلول هو المثلث وماهيته، والعلة ماهية الخط والسطح. وذكروا مثالا للقسم الثاني وهو علة الوجود، علية وجود النار لوجود الحرارة، مما يعني أنهم كما يرون العلية للوجود كذلك يرون العلية للماهية. والجواب إنما ذكروا من أن الخاط والسطح علة ليه المثلث أو الدائرة أو المربع، هذا لا يعني أنه علة لوجود المربع، كلا وألف كلا، الماهية ليست علة للوجود، لأن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، وإنما المراد علة للتصور. أنت لكي تتصور المثلث أولا لابد أن تتصور الخط، ثانيا لابد أن تتصور السطح. فمرادهم من أن الخط والسطح علة لماهية المثلث يعني علة لتصور ماهية المثلث، وليس علة لوجود ماهية المثلث. إذن فرق بين علة الوجود وعلة الماهية. علة الوجود ناظرة إلى الوجود العيني والخارجي، فوجود الاحتراق والحرارة في العالم الخارجي والعيني متوقف على وجود النار خارجا، بخلاف علية الخط والسطح المثلث والمربع والدائرة. فإن تصور الدائرة متوقف على تصور الخط المنحني، تصور المثلث متوقف على تصور الخطوة الصاد. هذا النظر إلى عالم الذهن، التصور في عالم الذهن لا العلية في العالم عيني والخارجي. فإن تصور ما هي معينة متوقف على تصور حيثيات معينة، وبالتالي هذا توسع في الاصطلاح، يعني في اصطلاح العلية والمعلولية توسعوا، عمم واصطلاح العلة لما يعم الوجود والماهية معا. فقالوا إن العلية كما هي ناظرة إلى أصل الوجود فوجود النار علة لوجود الحرارة، كذلك قد نصطلح على العلة فيما يخص الماهيات. فنقول تصور السطح والخط علة لتصور ماهية المثلث، بالتالي تصبح أحكام العلة والمعلول الحقيقيين ثابتة لهذه الأمور أيضا. بعد مثال آخر للتوسع في مصطلح العلة، هذا مو معنى التوسع، هذا بمعنى تسامح. يعني مصطلح العلة حقيقة موضوع لخصوص ما يخص الوجود، ولكن قد يتسامح مجازين ويطلق على ما يعم التصور الذهني. مثال آخر للتوسعة فيما يتعلق بالمفاهيم الذهنية، ما ذكر في المعقولات الفلسفية الثانية من أن الإمكان علة للاحتياج إلى العلة، فقالوا إن الإمكان عين الفقر، أي أن الإمكان هو عبارة عن تساوي الوجود والعدم معا، ولكي تخرج الماهية من حيز العدم إلى حيز الوجود تحتاج إلى علة، والحال أن الإمكان ليس علة للاحتياج إلى العلة. لا الإمكان من الأمور العينية الخارجية ولا الاحتياج إلى العلة من الأمور العينية الخارجية، بل كلاهما مفهوم من المفاهيم. يعني الديناصور ممكن أو لا؟ تقول ممكن، يمكن يوجد ويمكن لا. طائر العنقاء ممكن أن يوجد؟ نعم ممكن أن يوجد. ما دام يمكن أن يوجد، لكي يوجد يحتاج إلى علة، فيقولون الإمكان علة له الاحتياج إلى العلة، وإلا لا توجد علاقة علية حقيقية بين الإمكان وبين الاحتياج إلى العلة. إذا لاحظ كيف أن هذا موضوع بحثنا اليوم مهم وبسيط في نفس الوقت، ولكن قد لا يلتفت إليه الإنسان فيقع في الاشتباه. إذن لا معنى للعلية الحقيقية ولا معنى للتأثير والتأثر الخارجيين بين الإمكان وبين الاحتياج إلى العلة، حتى نقول الإمكان علة والاحتياج إلى العلة معلول، بل يقصدون أن العقل إذا لاحظ إمكان الماهية، يعني يتساوى فيها طرف الوجود والعدم، يدرك حاجة هذه الماهية إلى العلة لكي توجد، لا أن للإمكان الذي يفسر بأنه عدم ضرورة الوجود والعدم له واقعية، وأنه يوجد بسببه شيء واقعي آخر وهو الاحتياج إلى العلة. والخاصة للخلاصة إن مبحث العلة والمعلول من أهم المباحث الفلسفية، وهو مختص بخصوص العلة والمعلول الخارجيين العينيين الواقعيين، والعلاقة التي تربط بين العلة والمعلول الواقعيين. وإذا استعمل لفظ علية أو التعبير بالعلية في مجالات أخرى غير الوجود العيني والخارجي، فهذا من باب التوسع في الاصطلاح والتسامح في التعبير، فيكون التعبير مجازيا. استحالة الدور، والمراد بالدور توقف الشيء على نفسه. هل تذهب إلى الدرس؟ نعم إذا ذهبت أنت إلى الدرس، وذهابي إلى الدرس متوقف على ذهابك إلى الدرس. إذن ذهابي متوقف على ذهابي، لأن ذهابي متوقف على ذهابك وذهابك متوقف على ذهابي، إذن ذهابي يتوقف على ذهابي. هذا يلزم منه ماذا؟ الدور، أي توقف الشيء على نفسه، أي أن يكون الشيء في نفس الزمن هو علة ومعلول معا، وهذا محال بنظر العاق. فمعنى أن الشيء علة أنه مؤثر ومسبب، ومعنى أنه معلول أي مؤثر أي متأثر ومسبب. فلا يكون الشيء بنفس اللحاظ هو سبب ومسبب، هو علة ومعلول، هو مؤثر ومتأثر. نعم يمكن أن يكون من جهة أخرى، وبعبارة أخرى إن أي علة لا يمكن أن تكون علة لمعلولها، كما أنها لا يمكن أن تكون علة لعلتها. بعبارة ثالثة، يستحيل أن يكون موجود مع علة ومعلولا أيضا بالنسبة لموجود آخر، يعني من نفس اللحاظ. وهذه هي القضية المعبر عنها باستحالة العلل الدورية، وهي قضية بديهية أو قريبة من البداهة. فإذا تصورت الموضوع وهو الدور، وتصورت المحمول الاستحالة، فإذا تصورتهما بشكل صحيح لم يتطرق إلى هذه القضية شاك. الدور محال، لأن لازم العلية هو عدم الاحتياج، ولازم المعلولية هو الاحتياج. فإذا قلت هذا الشيء هو علة ومعلول، يعني محتاج وليس بمحتاج، وهذا من باب اجتماع النقيضين وهو محال، التناقض مستحيل. تقول هذا هو في نفس الوقت علة وفي نفس الوقت معلول، يعني في نفس الوقت محتاج وفي نفس الوقت ليس بمحتاج. إذا تم هذا وهو استحالة أن يكون الشيء الواحد في نفس الوقت علة ومعلولان، نتطرق إلى شبهتين قد تم التطرق إليهما. الشبهة الأولى، إذا وجد إنسان يحصل على غذائه من طريق الزراعة فقط، بحيث إنه لو لم يزرع لمات جوعا، فهنا يكون الحاصل الزراعي معلولا لهذا الإنسان وهو الفلاح، وفي نفس الوقت علة له، فالبستان علة لاستمرار حياة الفلاح، والفلاح علة لاستمرار حياة البستان، فيكون الفلاح علة ومعلولا معا، سبب سببا ومسببا معا. والجواب، يا أخي يا أخي، يوجد فارق في الزمان، الفلاح علة لبذر البستان، فالفلاح العلة والمعلول هو بداية زراعة البستان أو وقت سقي البستان، وأما القضية الثانية وهو أن البستان علة والفلاح معلول هو في وقت آخر، وهو البستان عند ظهور الثمرة علة، والفلاح عند أكله من الثمرة معلول، فاختلفت حيثية الزمان، وهذا هو السر في الملاحظة. طبعا هذا الجواب مع غمض النظر عن أن الفلاح ليس علة فاعلية، وإنما هو علة إعدادية إلا مادية، فالفلاح علة معدة، وكلامنا في بحث العلية، في العلة المفيضة للوجود، والفلاح ليس علة مفيضة لوجود البستان، العلة المفيضة هي الله عز وجل. وبالتالي وجود الفلاح في زمان البذر والحصاد علة وليس معلولة، وفي الفترة اللاحقة يكون وجود الفلاح معلولا للبستان وليس علة. وهكذا بالنسبة إلى الحاصل المذكور وهو الثمرة، الثمرة في حال نموها معلول، تكون معلولا للفلاح وليست علة، ولكن الثمرة حينما تصبح طعاما فهي علة لاستمرار بقاء حياة الفلاح. وبالتالي النتيجة التي نخرج بها، إن موجودا معينا كالفلاح يكون علة إعدادية لشيء وهو البستان في أحد الأزمنة، وهو هذا الفلاح في المستقبل يحتاج إليه. والمقصود من الدور المستحيل ليس هذه العلاقة، بل المقصود من الدور ما يكون الشيء من جهة علة ومن نفس الجهة يكون معلولا لشيء آخر، فيصير في نفس الوقت محتاج وفي نفس الوقت محتاج إليه. هذا تمام الكلام في الإجابة على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية حلوة، الشبهة الثانية أيضا، يقولون إن الحرارة علة لظهور النار، بينما النار هي أيضا علة للحرارة، إذن الحرارة أصبحت علة ومعلولا للنار. الجواب: إن الحرارة التي هي علة للنار ليست هي الحرارة التي هي معلول للنار. يعني أولا وجدت الحرارة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ حرارة السلك الكهربائي. لما ازدادت الحرارة اشتعل السلك الكهربائي نارا، فحرارة السلك علة ونار السلك معلولة. ثم نحن حينما دنونا من السلك وجدنا الحرارة، هذه الحرارة اللي مستنا نتيجة النار هذه غير الحرارة الأولى، فحرارة السلك في البداية علة وحرارة السلك في النهاية معلول. إذن هاتان الحرارتان متفقتان في النوع ومختلفتان في الشخص والفرد، فشخص الحرارة عند بداية حرارة النار تختلف عن شخص الحرارة بعد اشتعال النار في السلك. والمقصود من الوحدة المذكورة في هذه القاعدة هي الوحدة الشخصية، لا الوحدة النوعية أو الوحدة المفهومية، يعني مفهوم الحرارة كما هو موجود في البداية موجود في النهاية. ليس المراد الوحدة المفهومية، بل المراد هو الوحدة الشخصية لا النوعية. فإذن هذه الشبهة منشأها الخلط بين وحدة المفهوم ووحدة المصداق. كلامنا الحرارة علة للنار يعني مصداق الحرارة الأول علة لنار السلك، وكلامنا إن الحرارة هي معلول كلامنا في مصداق الحرارة الثاني الذي هو معلول للسلك الكهربائي، نار السلك الكهربائي. هذا تمام الكلام في استحالة الدور. استحالة التسلسل، التسلسل لغة يختلف عن التسلسل اصطلاحا. التسلسل لغة أن تتلاحق أمور عقب بعضها، سواء أكانت حلقات هذه السلسلة متناهية أم غير متناهية، وسواء كانت بينها علاقة علية أو لم تكن بينها علاقة علية، كما يطلق على المسلسلات في التلفزيون، تقول هذا الفيلم المسلسل أو التمثيلية المسلسلة، يعني بينها تسلسل تتابع، هذا بالمعنى اللغوي. ولكن التسلسل في الاصطلاح يختص بخصوص الأمور اللامتناهية من الطرفين، يعني من البداية والنهاية أو من طرف واحد، يعني له بداية لكن ليس له نهاية. فالتسلسل إما أن يطلق على اللانهاية من الطرفين الابتداء والانتهاء، هذا مستحيل، ما يصير شيء لا بداية له ولا نهاية له، أو على اللانهاية من الطرف الآخر يعني من الانتهاء، هذا مستحيل بشرطين أساسيين. الأول أن يكون بين حلقات السلسلة ترتب حقيقي. يعني ماذا ترتب حقيقي؟ يعني كل واحدة علة للآخر، يعني الأول علة للثاني والثاني علة للثالث، فالأول علة والثاني معلول للعلة الأولى، الثاني علة للعلة للمعلول الثالث، والثالث معلول للعلة الثانية، وهكذا. فبينهم ترتب حقيقي لا اعتباري، يعني التعاقب فيما بينهم مبني على العلة والمعلول، بخلاف مثلا التعاقب بين الليل والنهار، والتعاقب بين الفصول الأربعة الربيع والخريف والشتاء والصيف، يوجد بينها تعاقب لكن لا على نحو الترتب الحقيقي، وإنما على نحو الترتب الطبيعي حسب الطبيعة هكذا، لأن الربيع علة إلى الخريف مثلا. إذن الشرط الأول لاستحالة التسلسل أن يكون الترتب حقيقيا لا اعتباريا ولا طبيعيا، الثاني أن تكون جميع حلقات السلسلة موجودة في زمان واحد، لأن إحداها تفنى وتأتي بعدها الأخرى، مثل التصرم الزماني، هذه الدقيقة تأتي بعد فناء الدقيقة السابقة، والدقيقة الثالثة تأتي بعد فناء وتصرم الدقيقة الثانية، والرابعة تأتي بعد فناء الثالثة، وهكذا. يقولون الزمان وجود متصرم فيه تصرم. هنا يقولون لا توجد استحالة في أن تتعاقب حوادث لا متناهية في طول الزمان. إذن الشرط الثاني أن تكون جميع حلقات السلسلة موجودة في زمان واحد، لأن إحداها تفنى والأخرى توجد بعدها، وقد أقيمت على استحالة التسلسل براهين. ذكر المصنف برهانين، الأول للفارابي الذي كان يعمل غفيرا ليليا في بستان في دمشق، كان حارس بستان، لكن كان يسهر الليل في المطالعة، إلى أن أخذ يدرس واشتهر وذاع صيته، فأخذه سيف الدولة الحمداني وقربه، فأصبح المعلم الثاني. المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني أبو نصر الفارابي. برهان الأسد والأخصر للفارابي خلاصته: إذا فرضنا سلسلة من الموجودات كل حلقة منها يتوقف وجودها على السابقة، فلازم ذلك أن تكون كل هذه السلسلة متوقفة على موجود آخر، هذا الموجود الآخر لا يتوقف على شيء، لأن المفروض أن جميع حلقات السلسلة تتميز بهذه الخاصة، وهي أنها معلولة لعلة، إلى أن نصل إلى علة ليس لها معلول، إلى أن نصل إلى معلول إلى موجود هو علة فقط وليس معلولا، فلا مفر من وجود موجود على رأس هذه السلسلة لا يتوقف على شيء آخر، وما لم يكن ذلك الموجود متحققا فإن حلقات السلسلة لن توجد. إذن لابد من وجود نهاية. إذن برهان الأسد والأخصى ناظر إلى استحالة التسلسل من البداية، ما يصير أنه توجد سلسلة لا نهائية من حيث البداية. فمثل هذه السلسلة يستحيل أن تكون غير متناهية من ناحية البدء. البرهان الثاني، البرهان المطروح على أساس القول بأصالة الوجود، هذا كلش حلو، هذا معنى راقي، وهو إن معنى المعلول هو عين التعلق والرابط، ولا وجود للتعلق من دون وجود متعلق عليه. فإذا افترضنا أن كل حلقة هي عين الرابط، هي عين الرابط، هي عين التعلق، فهذا يعني أنه لا يوجد متعلق به، وهذا مستحيل، إذ لا وجود للربط من دون شيء مرتبط به، ولا معنى للتعلق من دون وجود متعلق عليه. لحظة، أفكار صدر المتألهين. والمعلول هو عين التعلق، فالمعلول وجود تعلقي، وجود ربطي، والعلة وجود استقلالي قائم بنفسه. فهذا البرهان الثاني صدر المتألهين يثبت استحالة التسلسل في البداية وفي النهاية. يعني في البداية لابد من وجود مستقل قائم بذاته وهو العلة، وفي النهاية لابد من وجود وجود هو عين الربط والتعلق ولا يمكن أن يقوم بنفسه، فتنتهي به سلسلة المعلولات. البرهان الثاني، البرهان المطروح على أساس القول بأصالة الوجود وكون الوجود المعلول رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة لوجوده، وليس له أي لون من ألوان الاستقلال، بل هو عين الرابط والتعلق. إذن فلو فرضنا سلسلة من العلل والمعلولات تكون كل علة فيها معلولة لعلة أخرى، فسوف تكون هناك سلسلة من التعلقات والارتباطات، ومن البديهي أنه لا يتحقق وجود المتعلق من دون وجود مستقل يقع طرفا لتعلق المتعلق. فلا بد إذن من أن يكون غير هذه السلسلة، وراء هذه السلسلة من الروابط والتعلقات لابد أن يكون وجود مستقل يتحقق الجميع في ظله، وهو الوجود الأكمل، وهو الله عز وجل. هذا تمام الكلام في الدرس 44. الدرس 45، العلة الفاعلية، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.